الذي أوجب تكرير الخط الرباني الإلهي ثلاث مرات بصيغ مختلفة ليرسخ المعنى في أذهان هؤلاء الناس الذين هم أكثرهم ضالون، الذين هم أكثرهم بعيدون عن دائرة الهداية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك أي شبهة يمكن أن تنال كلمة الرب أو كلمة الملك نفاها بكلمة إله، وجمع الصلاة مع في نفسه في ذاته المقدسة جل وعلا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الوسوسة هي صرف للرأي عن عزمه، والخنس هو الولوج ليلا بهدوء بحيث يعتم او لا يضاء على الحركة. خنس مشى بغير ضوء، فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. الخنس من المشي بظلمة، وهي ما عبر عنها بعض المفسرين في زمانه بالثقوب السوداء والعطة عليه، انها تخنس فلا تعلم الا من خلال اثارها. يستعيذ، يأمر نبيه ان يستعيذ برب الناس، اله الناس، ملك الناس، من شر الوسواس الخناس. وقد يوسوس، يكون الموسوس ابليس، لانه وسوسته بخنس. وقد يكون الموسوس من هو اخطر من ابليس، وقد حفل لنا التاريخ بأساتذة لإبليس، شياطين الإنس وشياطين الجن الذين ذكرهم الله في القرآن. وكم من أناسي يتمنى إبليس أن يتتلمذ تحت أيديه. الحقيقة الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلى آخره. إن شاء الله يكون لنا فرصة أخرى، لكن أتيتك منها. السجادة السميتة في المنزل إذا سجدت عليها يشترط في السجود الاستقراء. أولا ما بصير تسجد على السجادة لأنها من الملبوس، بدك تحط عليها ما يصح السجود عليه، وهو ما كان أرضا يطلق عليه أنه أرض من حجر ورمل وتراب ومدر أو أخشاب أو ورقة قرطاس كهذه،
مشموم وغير مأكول،
لا يكون مأكولا أو ملبوسا أو فيه خاصية لبس. أنت عم تسأل عن استقرارك في السجد، فلو وضعت القرص لتسجد عليه أو الكلينكس أو الورق لتسجد عليه وكان صوف السجادة سميتا بحيث لا يسبق أنك استقرت جبهتك، عفوا، نعم، لا يصدق أنك مستقر في سجودك، فالسجود فيه إشكال ساعتئذ. يشترط جفاف أعضاء المسح وليس أعضاء الغسل. الوضوء وجه ويدين، رأس وقدمين. الرأس والقدمين أعضاء للمسح، يشترط جفافها حين المسح. أما الوجه واليدين لو كانتا مبتلتين حين المسح فحين الغسل فلا مانع من ذلك.
سمحت الشيخ، معنا اتصالان. علي من اليونان، ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بدي اسأل سماحة الشيخ، بس انا مجوز واحدة من ديني.
نعم.
فهل هيدا، هل انا مرتكب ذنب؟
شو دينها؟ لا هي دينها اللي بتبتني يا اخي علي زوجتك.
دينها مسيحية.
نعم. في سؤال اخر؟
نعم. لا لا.
شكرا لاتصالك. رقية من لبنان، الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت الشيخ، بدي أسألك سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
أنا شيعية. أرضي واحد سني، سمحت الشيخ.
نعم.
فكل الوقت بيسبلني إمامي.
سألي سؤالك يا أختي.
وأنا
شو سؤالك يا أخت رقية؟
بدي أسأل سماحة الشيخ، يا ترى يعني بجزء اللي معه هذا الشخص، هذا اول سؤال.
نعم.
والسؤال الثاني، الطلاق الراجعي، الطلاق الخلعي.
نعم.
شو مدة يعني اذا بدي انطر على الذكر؟
نعم، شكرا لاتصالك اخت رقية. شايفنا بناخذ ليلى من لبنان. الو.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في احكي مع مولانا.
تفضلي.
مولانا.
نعم.
انا حامل.
نعم.
ومنان الحكيم النسو.
نعم.
وما بعرف شو بدي اعيد.
شو سبب منعك من الصوم؟ لماذا منعك الطبيب؟ سألتيه ليش بدي نصوم؟
قلت له ليش بدي مصوم؟ انا عشان البيبي.
عشان؟
عشان البيبي، وانه هلا اول الحمل المفروض انه يتغذى ومش المفروض يصوم.
لا.
بس انا مش ما بعرف، حابه صوم بس مش عارفه، خايفاني على البيبي ومش عارفه يعني شو بدي اعمل.
في سؤال اخر؟
شكرا.
شكرا لاتصالك. نعم شيخنا.
الاخ عباس من لبنان يسأل بالنيابة عن احدى محارمه، لعله ان امرأة ترى دماء خفيفة فمن الموضع المعتاد منذ 17 يوما وليس في وقت عادتها. اذا كانت ذات عادة عددية ووقتية ورأت الدم ليس في وقت عادتها فهي استحاضة، تعاملها على اساس انها استحاضة لانها ليس فيها مواصفات الحيض لخفة الدم ورقته، وليس في وقتها لانه من سؤاله فهمت انها ذات عادة عددية ووقتية، لأنه قال ليس في وقت عادتها فهي استحاضة، إما كبرى أو صغرى أو متوسطة تعرف بالفحص، والفحص معلوم بيناه مرارا كيف يتم الفحص بالنسبة للاستحاضة الكبرى والصغرى والمتوسطة. نعم، إذا كانت الاستحاضة الكبرى يشترط الفقهاء على نحو الاحتياط أن تغتسل صباحا في فترة الصباحية كي يصح صومها، بعضهم على نحو الاحتياط الإلزامي. الأخ علي من السعودية يشترط في صحة الإمام الإيمان بإمام الزمان. انتبه، نحن نتحدث عن الإسلام في شيء أخص وهو الإيمان. من هو المؤمن؟ هذا أمر آخر مختلف عن عنوان حلقتنا. الإسلام من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإيمان درجات، يبدأ الإيمان بفعل كل الواجبات وترك كل المحرمات، هذا المؤمن. الإيمان بمعنى التولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله. الإيمان بمعنى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم، من شرائط الإيمان أن يعرف الإنسان إمام زمانه. يا أخي، ماذا نقصد بالإمام؟ نقصد به الذي قال الله عنه يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. طيب، قول رسول الله الذي أطبقت عليه الأقوات إلا شذاذ لا يعتنى بهم، من مات ولم يعرف إمام زمانه، إمام زمانه، مش من مات ولم يعرف إمامه. لو قال كذلك لقلت أنت إمامي يا رسول الله، لو قال ذلك لقلت القرآن إمامي يا رسول الله. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إن كان إمام زماني واحد من الخالق ليس بمعصوم، فما الفرق بيني وبينه؟ هو ليس معصوما، لماذا يحتج الله به؟ لماذا أكون ميتا جاهلية إن لم يكن هناك فرق بيني وبينه؟ كيف يحتج الله به علي؟ أو كيف يكون بالنسبة لي حجة؟ إذا كان يخطئ ويصيب وأنا أخطئ وأصيب، فشو فضله علي؟ لقائل أن يقول أيها الإمامية الشيعة ما زلتم تنتظرون إماما منذ 1200 عام تعسل لكم وترحى إذ تعلقتم بالأوهام. أقول له يا أخي، أولا دلني على ذلك الدليل، ودليلي وأنا حر فيه مقتنع فيه. حبك تقتنع فيه أنت حر، ما بدك اصطفي أنا شو بسوي؟ إذا كان تكليف رسول الله مثل مثل تكليف تمام ولا تذهب نفسك عليهم حسرة. ثانيا، إذا لم يكن هناك إمام ماذا يلزم منه؟ أن يعيش الناس في هرج ومرج كما هو الحال. لأني قلت إن أحد الحكام هو إمام زمانك فهنا لك البشرى، شوف ماذا تقول به الصحف وماذا يختلف مع بقية الزعماء مع بس عن المسلمين، وانظر إلى مسلكه. طوال هذه العصور هذا الظلم الذي يلحق البشر المصب على رؤوس البشر لم يتحمل مسؤوليته. إن قلت إن الله أراد هذا فالله ظالم والعياذ بالله، هذا منافي للعدل. وإن قلت إن الله عادل فلا بد أن تقول بلوازم العدل كلها. إن الله عادل يعني إن الله أوجد إماما للبشر، لأن مقتضى العدالة أن يحتج عليهم لا أن يحتجوا عليه. لا أن يصبح الله جلاد القرون تسفك الدماء وهو لا يهمه من أمر عبيده شيئا أبدا أبدا. هذا ليس الله العادل. إذا كان هناك إمام هذا يعني أن رحمة الله موجودة لكن الخلق معرضون، وهذا هو عين احتجاج الله. مع عدم الإمام أقول له يا رب تركت رقابنا منه الله ولم تفعل لنا شيئا. مع وجود إمام يقول الإمام موجود لكنكم أنتم معرضون. لم يجد هذا الإمام حجة بوجود الناصر وحضور الحاضر. هذا الإمام موجود لكن أنتم معرضون. هنا أصبحت الحجة لله وبقيت رحمة الله وسعت كل شيء. وبغير هذا لا بد من القول إن الله ترك البشر لمصائر يعيش فيهم الظالمون فسادا. بهذا المعنى من لم يحسن الجواب لله كيف يسمى مؤمنا؟ نعم، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلين. تنفي عنه صفة الإيمان شيء؟ أما صفة الإسلام من يستجر أن ينفيها؟ تشم في زمن الإمام علي، في زمن الإمام الحسن، في زمن الإمام الحسين اللي خالفوهم حكموا بكفرهم أبدا. الأخ علي من اليونان متزوج من امرأة من غير دينه، يجوز للمسلم الزواج بالأهل الكتاب بالمسيحية واليهودية على ما هو مشهور العلماء. نعم، ما في إشكال في ذلك، وأنت لست مرتكبا لمحرم لأنها أهل كتاب وليس مطلق. الملاحدة لا يجوز الزواج منهم. لكن بدي أقول تكثر في هذه من الخمسينيات القرن الماضي إلى يومك هذا، منذ أن صار هناك طفرة وذهاب إلى الجامعات والاغتراب إلى أوروبا وغيرها كثر هذا. ترى إذا وقفت أمام ربك يا أخ علي وقال لك أولم تسمع الآية الشريفة التي تقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، امرأة ستستولدها وستكون أم أولادك، إذا لم تجد منك سماحة الإسلام في تصرفاتك فإنها ستعتبر الإنسان الإسلام دينا لا يؤدب بأدب رفيع. وكم أجد من الحالات المشابهة أن بعضهن من الأجنبيات قالوا لن نؤمن بإسلامكم هذا طالما أن زوجي على هذه الأخلاق. ولذا أذكرك بقول الإمام سلام الله عليه الإمام الحسن العسكري كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. أيضا أذكرك بقول الإمام الصادق عليه السلام كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم وفقك الله. رقية من لبنان تقول إنها إمامية شيعية متزوجة من مسلم سني، نحن لا نرى بأسا في أن يتزوج المسلم من مسلم، لكن ما به بأس أن يسب المسلم المسلم، بل أن يسب المسلم معتقد أخيه المسلم. أجابت على السؤال الثاني، الطلاق الخلعي أو الرجعي أو غيره من الطلاقات له عدة واحدة، عدة المرأة المطلقة 3 قروء، والقرء اختلف به المفسرون، هل هو العادة الشهرية الحائض؟ الإمامية قالوا إن القرء تبعا لروايات عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يقولون إن القرء هو الطهر، يعني يشترط في المرأة التي تطلق أن تكون في طهر لم يوقعها فيه زوجها، وبالتالي هي في طهر، إذا رأت الدم الأول ثم في طهر، الدم الثاني ثم في طهر، إذا رأت الدم الثالث خرجت من العدة، فقد تكون العدة بأقلها 26 يوم، وقد تكون بأكثرها 3 أشهر ونيف من الشهور. هذا جواب سؤالك الثاني. أما سؤالك الأول بالحقيقة صحيح قد يكون حادث هذا السؤال، لكن تقشعر منه الأبدان. إذا كان عنده مشكلة معك كيف يتجرأ ويسب معتقدك؟ ونحن نقول لكل مسلمة سنية أو غير سنية، شيعية أو غير شيعية، لا يجوز الزواج من رجل لا تأمن المرأة على نفسها عنده على عقيدتها، فلو تزوجت السنية من سني لا يحترم عقيدتها مشكلة، ولو تزوجت الشيعية من شيعي لا يوقر مقدساتها أيضا في هذا الزواج خدشة، ويجب مراعاة إعادة النظر فيه وللحاكم الشرعي أن يطلقها إذا وصل الحد أنها لا تأمن على دينها ومعتقدها معه. نحن لا نتكلم عن سني وشيعي، نحن نتكلم عن سني نشاز وشيعي نشاز. في واحد براسه عقل بينقهر يغضب من زوجته فيسب لها معتقدها؟ نحن لماذا نقول يجوز للمسلم الزواج من مسيحية ونقول لا يجوز للمسلمة الزواج من مسيحي لهذا الملاك؟ ليس لأن هناك مشكلة مع المسيحي، بالعكس نحن أمرنا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، في مدح ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون إلى غير ذلك. المشكلة مش مع المشكلة فيما يعتقده، أن الرجل له قيمون على المنزل، فإذا تزوج المسيحي من مسلمة وله نحو قيمونة، له نحو سلطة، هذه السلطة تفترض أن يعتقد بمعتقد مسلط عليها، وإلا إذا كان لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بأن محمد نبي ولا يؤمن بأن الإسلام دين، كيف سنجعل له سلطة قيمونة على هذه المرأة التي لا يؤمن بمعتقدها؟ على العكس من ذلك، فإن المسلم الذي له قيمومة على بيته إذا تزوج من المسيحية فهو يؤمن بأن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، وهو يؤمن بأن مريم بتول قبل أن تلد وبعد أن ولدت، وهو يؤمن بأن عيسى مرفوعا مكانا عليا له يوم ادخره الله به عندما يؤذن لتملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجائرا، هو يؤمن بأن الإنجيل كتاب من عند الله إذا آمن بمعتقدات زوجته فلا تعارض مع ولايته ساعة إذن. نفس الكلام ننقله حرفا بحرف طابق النعل بالنعل، إن امرأة مسلمة لا تأمن على دينها مع رجل مسلم من مذهبها كان أو من غير مذهبها لا يجوز له البقاء معه، لأنه لا يطاع الله من حيث يعصى ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وللحاكم الشرعي أن يطلقها او ان يفرق بينهما. بالنسبة للاخت ليلى، اي نعم، الاخت ليلى حامل في بداية حملها على ما يبدو من سؤالها، منعها الطبيب من الصوم خوفا على المولود، مش خوفا عليها، خوفا على الجنين من ان يناله ضعف من الصوم فتسقطه او يصيبه ضعف في تركيبته البنيويه. لعلها فيها في فترات الحمل الاولى الطبيب يكون او الطبيبه اخبر بالمصلحه. فاذا كان ما ذكرته الاخت ليلى على نحو الجزم من قبل الطبيب جاز لها الافطار، بل يجب عليها الافطار مع احتمال الضرر احتمالا معتدا به عقلا، وهو كذلك في مثل هذه الحالة. ويجب عليها القضاء مع الفدية عند السيد السيستاني حفظه المولى سبحانه وتعالى. يجب عليها ان تقضي، هلا ستولد ان شاء الله قبل شهر رمضان المقبل او في مراحل الحمل السبعة اشهر او الثمانية اشهر قد يمكنها الصوم، فتصوم ساعتئذ قضاء عن هذه الايام التي افطرتها، ويجب عليها دفع الفدية ايضا. والفدية ليش؟ لانه الخوف هنا على الولد ايضا. بكلا الحالتين السيد السيستاني يوجب دفع الفدية على نحو ما ذكره في فتاويه، فتدفع الفدية. الفدية يا اخت ليلى عبارة عن ثلاثة ارباع الكيلو جرام من الطعام عن كل يوم تفطرينه، يعني عن الشهر كله 22 كيلو ونصف من الطعام، ولا يمكن دفع بدل عنه، وانما يجب دفعه هو بنفسه طعاما بعينه، اما قمح او طحين او شعير او سائر انواع الحبوب التي يصدق معها انها طعام. فانت اذا كنت من اليوم بدأت او من امس وكنت تصومين ما مضى مبرأة الذمة تجاهه، ما بقي الان عفوا ما بقي الآن يمكن لك أن تفطري بناء على قولك على مقدار سؤالك، وكان هناك ضرر محقق والطبيب جزم بحدوث الضرر، وتقضين ما يفوتك يعني بقية الصلاة عشر يوم الباقية، وتدفعين الفدية عن كل يوم ثلاثة أرباع الكيلوغرام من الطعام.
نعم جزاكم الله شكرا. سنتوقف مع فاصل قصير. أيها الأخوة المشاهدين،
الله ورسوله يفتح الله على يديه، فدعا علي بن ابي طالب عليه السلام فاعطاه اياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ يا رسول الله على ماذا اقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. كما ورد بطريق مكثف في كتب المسلمين جميعا عن المقداد بن عمرو أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقتله لا تقتله. فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. نقلنا هذه الأحاديث المتواترة والتي صححها أئمة الحديث، واكتفينا بنقل نماذج فقط للمثال لا للحصر، فإن أمثال هذه الروايات يصل لا إلى العشرات بل إلى المئات. لنسأل أنفسنا ما بالنا نجد فئات هنا وهناك من المسلمين يحكمون بكفر بقية المسلمين أو جزء من هذه البقية، مع مفارقة أن حكمهم هذا يأتي سريعا وحاسما، أو إذا بينوا مسانيد أحكامهم هذه نجدها لا تستند إلى كهف وثيق وركن ثابت من آيات أو روايات أو حتى سيرة عقلائية أو علمية. وظاهرة التكفير هذه بالحقيقة لا تطال جهة دون أخرى أو تقتصر على مذهب من مذاهب المسلمين بعينه، بل هي ظاهرة أقرب ما تكون إلى الغوغائية المنظمة لهدف واحد لا غير: التشكيك، الافتراء، الضعف الفكري والثقافي، الانجراف وراء حماسة لا تلبث أن تؤدي إلى ضلالة، إلى غير ذلك من العناوين التي تحمل في طياتها بذور فنائها. والمفارق أن جل المسلمين عانوا ويعانون من هذه النزعة، ونراهم يتبرمون منها بجرا، وتسفك من خلالها دماؤهم ظلما، وكثيرا ما نجد محركات مشبوهة تقف وراء هذه النزعات، ويكاد يجمع المسلمون أن التكفير حرف نافر في جسد الأمة كان سببا وما زال في كثير من ويلاتها. ونحن في شهر الله، في الشهر الكريم، نجد لزاما علينا أن نستعرض أمام الجميع أقوال جميع المذاهب الإسلامية التي تحرم على المسلم أن يكفر أخاه، وما ذاك إلا تذكيرا بضرورة التكاتف بين الواعين المستنيرين من أبناء هذه الأمة للالتقاء على كتاب الله وسنة رسوله والأئمة الهداة وعلماء الأمة ومناراتها. فقد قال تعالى الشاهد الأعظم والأكبر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال أيضا: إنما المؤمنون إخوة، وذكر ثالثة المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال أيضا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وذكر كذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونحن نستفيد من هذه الآيات ومثيلاتها في الحد الأدنى، في الحد الأدنى، ضرورة الالتقاء على أمر جامع، ولسنا في صدد تحديد حبل الله الأمتن الذي يتمثل برأينا في استمرار نهج رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال الثقل الأصغر آله المعصومين، فإن لهذا البحث موضعا آخر. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله نجد أيضا العشرات من الروايات، نذكر بعضا منها مثالا للتبرك بعذب معينها. فقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ومعلوم أيها الإخوة أن سلام المسلم على أخيه يعني عهدا بالأمان والتأمين، وهو الذي ينشئ أول جسور الثقة في الطريق الطويل للتحابب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في مشهور الحديث والذي نجده متكررا على لسان غيره من الأنبياء الذين سبقوه، وهو قوله: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال أيضا: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منهم يوم القيامة صرف ولا عدل. والمعنى: أي من فرط في حماية مسلم أو نقض له عهدا. وقال صلى الله عليه وآله: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تبادروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وروي عنه أيضا قوله: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامة. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: عليكم بالإخوان، فإنهم عدة الدنيا والآخرة، ألا تسمعون إلى قول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وعن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعن عبد المؤمن الأنصاري قال: دخلت على الإمام أبي الحسن الكاظم عليه السلام وعنده محمد بن عبد الله الجعفري فتبسمت إليه فقال عليه السلام: أتحبه؟ قلت: نعم، وما أحببته إلا لكم. فقال عليه السلام: هو أخوك، والمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، ملعون ملعون من اتهم أخاه، ملعون ملعون من غش أخاه، ملعون ملعون من لم ينصح أخاه، ملعون ملعون من استأثر على أخيه، ملعون ملعون من احتجب عن أخيه، ملعون ملعون من اغتاب أخاه. انتهى حديث الإمام الكاظم. وقال الإمام الصادق عليه السلام لجماعة من شيعته: اتقوا الله وكونوا بررة متحابين في الله، متواصلين متواضعين متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وأحيوا أمرنا. وقال أيضا: المسلم أخو المسلم، هو عينه ومرآته ودليله، لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه. هذه هي أيها الإخوة الأسس الإخوانية التي دعا إليها الإسلام وكرسها مبادئ محكومة لا بقانون معاملات فحسب، بل هي العبادة ذاتها. وننتقل الآن إلى حدود هذه الأخوة الحاقنة للدم والعرض وللمال. وهذه الحدود إنما نأخذها من منابعها وليس من تخرصات واستنتاجات واهية يقولبها أصحابها على وفق أهوائهم وبحجم عقولهم القاصرة. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. وورد عنه أيضا أنه قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخسر الله في ذمته. وذكر عنه أيضا أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل نجد صائر الرأس، أي حاصر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفلح إن صدق. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان بالله؟ ما تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وهو بمنى أشار إلى مكة المعظمة وقال: أتدرون أي بلد هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا بلد حرام. أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه يوم حرام. قال: أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهنا نتساءل بعد هذا الكم من الأحاديث التي نقلناها: أي عذر لمرجف أو مغتر في أن نخالف هذه البينات؟ بل كيف لا تشكل عنده شبهة للتوقف طالما أن حدود الله التي هي من أقدس المقدسات لدى المسلمين تدرأ بالشبهات، لأن الأصل طهارة المسلم من كل تهمة حتى تثبت بالطرق المعتبرة. فما بال بعض الفاتين يريدون لهذا الدين الحنيف أن يكون على مقاسات أحقادهم وصغر نفوسهم. لا نملك الآن إلا أن نقول جميعا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسنستفيد في يوم غد إن شاء الله بتكملة هذه المفاهيم، مفاهيم حرمة تكفير المسلم للمسلم، وسننقل أقوال العلماء في ذلك إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله كل خير سماحة الشيخ. طبعا من نعم الله هي محبة المسلم لأخيه المسلم. اسمح لي أن أسأل شيخنا، متى يمكن ومتى يكون الحكم على مسلم بالكفر جائزا؟
أولا يجب أن نعلم توصيفا جامعا للإسلام حتى نستطيع أن نحاكم من يخرق هذا التوصيف. التوصيف الجامع: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حكم دمه وماله وعرضه. صحيح إن هذا هو الحد الأدنى، نعم، لكنه في مسيرة رسول الله كان حاقما للدم، كان موجبا لكف الأذى، كان موجبا للتزاوج والتوارث وما شكل ذلك. هذا الحد الأدنى. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يلزم منه أن يأتي بأركان الإسلام، فلو أنكر ضرورة من ضرورات الدين، ضرورات الدين ما هي؟ التي أطبق المسلمون على اعتبارها إما واجب أو حرام. لا، يجمع المسلمون على أن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير من المحرمات، فالذي ينكر ذلك يصبح منكرا لضرورة، وسأبين معنى الإنكار. ويجمع المسلمون أجمعين أكتعين على أن الصلاة واجبة، الصوم واجب، فمن ينكر هذه الضرورة التي هي الصلاة أو الصوم يعنون بعنوان الكفر. ما هو الإنكار؟ قد تجد مسلما تاركا للصلاة، نعم، قد تجد مسلما تاركا للصوم، نعم، قد تجد مسلما يأكل ويشرب محرمات ويشرب خمرا والعياذ بالله، قد تجد مسلما يأكل لحم خنزير، موجود، نعم. هل هذا يحكم بكفره؟ هذا يحكم بفسقه بادئ ذي بدء. لكن لو قال إن الله لم يحرم الخمر حكم بكفره، نعم، لأنه أنكر ضرورة من ضرورات الدين. لو قال إن الصلاة ليست واجبة ولم يوجبها الله ورسوله، نعم، أنكر، مرة يترك الصلاة مع اعتقاده بوجودها، هذا فعل محرما بترك الصلاة، بل فعل كبيرة من الكبائر، بل ترك عمود الدين. لكن في قرارة النفس يقول الصلاة واجب لكن أنا لا أصلي، هذا فاسق، هذا فاسق. لا، والفسق درجة غير درجة الكفر. لكن لو وقف فقال أنا لا أرى أن الصلاة واجبة، أنا لا أرى أن الصوم واجبا، أن الصوم واجب، أنا لا أرى أن شرب الخمر حرام، وهكذا، هذا ينكر ضرورة من ضرورات الدين، وهي ما تسالم المسلمون جميعا على اعتباره ضرورة. أما أن أقف فأقول إذا فعلت بيديك هكذا في الصلاة فأنت كافر، أو إذا ضمنتهما إلى بعضهما البعض فأنت كافر، هذا الذي نبكي عليه في حلقتنا هذا، ويبكي عليه المسلمون على مساحة العالم الإسلامي كله في بلاء ما بعده بلاء. إذا وصفنا تماما أيضا حتى لا يفهم الكلام بكل أبعاده. قد يقول قائل أنه إيه نعم هناك ما أراه أنا ضرورة. لا، الضرورة ليس ما تراه أنت، الضرورة ما أراه أنا وأنت معا. ما بيصير أنت تحط ضرورات للدين على مقياسك. ولذلك ذهب البعض إلى القول أنه والله من قال كذا وكذا، من قال بأفضلية فلان وفلان على فلان من الصحابة فهو كافر. ليش يا أخي؟ ولماذا تكفرني بهذا؟ ومن يقول إن هذا ضرورة من ضرورات الدين؟ ومن يقول إن هذا تسلمنا عليه أنا وأنت أو كان عليه إجماع المسلمين إطلاقا؟
تفضل. نعم سمحت الشيخ، معنا اتصالان. أم علي من لبنان. ألو.
ألو، السلام عليكم. ألو.
تفضلي أم علي.
ممكن نكلم الشيخ؟
تفضلي أختي. الشيخ
أبي أسأل، عندي سؤالين. السؤال الأول أبي أسأل ما هي حظيرة القدس، والسؤال الثاني أبي أعرف أنا فيني مرض اسمه التصلب المنتشر، فإذا وقفت وايد أتعب، فأنا صلاة الواجبة أصليها وأنا واقفة، بس النوافل أقدر أصليها وأنا قاعدة؟ هذا سؤالي.
شكرا لاتصالك أم علي. نأخذ اتصال آخر. أم علي من لبنان. ألو.
ألو،
تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بدي أسأل سماحة الشيخ.
تفضلوا.
أنا عندي مرض مزمن اسمه التصلب اللويحي.
نعم.
بيعمل لي نفخة كتير وتقريبا شلل بالمصراط، فكل لما بدي صلي أو غير ما صلي ما بقدر سيطر على الريح، برجع بتوضى وبعيد الصلاة، برجع نفس الشيء شي مرتين ثلاثة. هلأ صرت عم كفي الصلاة، انه شو حكم هالصلاة، باطلة ولا شو بدي اعلم؟
نعم،
وشكرا.
شكرا لاتصالك اخت ام علي. نعم شيخنا.
لأمي علي وببركة علي والزهراء ورسول الله والحسنين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهما بالشفاء العاجل، وأن يجعل لهما العافية في هذه الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع مجيب. كما وأسأله سبحانه وتعالى أن يتحنن على مرضى المسلمين بالشفاء في هذا الشهر الشريف، وأن يخفف عذاباتهم وآلامهم. الأخت أم علي، حظيرة القدس، حظيرة القدس، البعض يحلو له أن يصور أن هذه الأماكن أماكن معنوية. ذهب بعض المسلمين إلى القول أن الصراط أمر معنوي، أن الميزان أمر معنوي، أن العرش أمر معنوي، أن الكرسي أمر معنوي. على العكس، كلها أمور محسوسة يصل إليها الإنسان وسيراها. يعني سيرى الإنسان الميزان، سيرى الإنسان الصراط، سيرى تطاير الكتب، وهكذا. أخرج رسول الله من يده خاتمه فألقى به في الفلاة، قال إن السماوات والأرض إلى الكرسي كنسبة هذا الخاتم إلى هذه الفلاة. ثم أخذ الخاتم من يده فألقاه وقال إن نسبة الكرسي إلى العرش كنسبة هذا الخاتم إلى الفلاة كلها، فلاة الصحاري كلها. جلت عظمة الله سبحانه وتعالى، خلق العرش لا ليجلس عليه والعياذ بالله، خلق العرش إظهارا لقدرته وتبيانا لعظمة أمره. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن في شيء محسوس. حظيرة القدس، لماذا نسمع أن هناك أنوار كانت في ساق العرش من قبل أن يخلق آدم ب14,000 عام؟ في أمر ابتدعه المسلمون جزاهم الله خير اسمه نظرية الطرد العكسي. أو توازي الأشكال. ولو سمحت لنفسي أن أتكلم، اختطفها الفرنسيون بعد 1300 عام، سموها باراليليزم دو فورم أو توازي الشكل. هي مسألة قديمة. لماذا يجعل الله أنوارا في ساق العرش يجعلهم حججا على الخلق؟ هذا بحث آخر. بس في أمر مهم، إذا كان مقامهم في عالم ذر في ساق العرش، ترى أن المناسب أن لا يكون لهم مقام مشابه في يوم الملكوت يوم القيامة؟ ولذلك من كان تحت معلقا نورا في ساق العرش لا بد وأن يكون له حظيرة قدس يؤوب إليها في رجعته الأخيرة، حتى يتوازى الشكل الأول مع الشكل الآخر. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. بس على قلوب أقفالها يا أخت معلي، شو نسوي؟ ولذلك نجد هؤلاء الأنوار، محمد وأهل بيته صلى الله عليه وآله، كانوا دائما في أشكال صمدانية مكرمة من عالم الذر إلى حظيرة القدس يوم القيامة أو في الجزاء بعد يوم القيامة. وهذه هي الحظيرة التي وطأها رسول الله عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، عندما دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، عند المكان الذي لم يستطع جبرائيل أن يصل إليه على الإطلاق. في موضوع التصلب المنتشر، حقيقة أسأل الله لك الشفاء، أسأل الله لك الشفاء بحق هذا الشهر الشريف. الوقوف ضرر بالنسبة لك. مقدار الضرر يا ست أم علي، يا أختي الفاضلة، أنت التي تحدديه، مضافا إلى رأي الطبيب، مضافا إلى رأي الفقيه. بس كل واحد له جنبه. الفقيه يقول لك مع الضرر تنتقلون إلى الفريضة الأخف ضررا، فالأخف ضررا فالأخف ضررا. هل هذا فقط هي هذه هي وظيفة الفقيه فقط؟ الفقيه يعطي حكما ولا يملك أن يحدد موضوعات الشبهات الموضوعية، هو والمكلف سواء فيها. يعني لو قيد لك أن تقف بجوار المرجع حفظ الله مراجعنا ورحم الله الماضين منهم، أنت واقفة بجوار المرجع الأعلى بدون أن ندخل في التسميات، وأنت رأيت القمر وهو لم يره، أنت تفطرين غدا أو تصومين غدا تبعا للشهر وهو يعمل بتكليفه، هل شبهة موضوعية؟ الفقيه يقول لك إذا في ضرر محقق أو محتمل تنتقلين إلى الفريضة الآخر. الضرر أنت تحدديه مضافا إلى رأي الطبيب. قد يقف الإنسان من يصوم لكن لا يعلم أن هذا الصيام مع استبطانه للمرض الفلاني، مع نسبة التخزين في السكر في الدم الواصلة إلى 9 مثلا، مع اضطراب السكريات ومشاكل، هو يشعر براحة، ليس عنده جفاف في الحلق، ليس عنده عطاش، ليس عنده دوخة، برياح. لكن طبيب قد يقول له إن شبكية عينك بعد فترة من الصوت ستنضرب، ستطفأ. هذا بده هنا رأيه مجانس، يجب أن يكون متوافق مع رأي الطبيب. ومرة الطبيب يقول لا بأس عليك، لكن هو لا يستطيع أن يصوم، حقيقة لا يستطيع أن يصوم، يمشي يقع، يصاب بالإغماء وهكذا. إذا مسألة موضوعية. في موضوع الوقوف، إذا كنت تستطيعين الوقوف في الصلاة الفريضة لكن لا تدركين أن هذا الوقوف سيؤثر عليك، وإنما الطبيب يقول لك إن الوقوف لأكثر من دقيقتين أو 3 مؤثر، بدك ترجع تحتاطي حتى في الصلاة الفريضة، حتى في صلاة الفريضة. في صلاة النوافل أحيطك علما أنك مبتلات بمرض التصلب المنتشر. لكن الأستاذ أحمد ما مبتلى. أقول له يكفي الوضوء في الصلاة النافلة، يكفي الوضوء، فيستطيع الإنسان الصحيح أن يصليها مستلقيا في فراشه ويومي إلى السجود والركوع إماء. كان بعض أئمتنا يصلي النافلة في السفر وهو على دابته، لا يشترط في النافلة استقبال القبلة. إذا كان هذا حال الأصحاء يا أخت أم علي فما بالك أنت؟ صلي النافلة كما تشائين. نعم يشترط فيها الوضوء، إن كانت تصليها من جلوس أنت مريحة قدميك عصاك الله وهكذا.
نعم
أعطيني الأسئلة شوية.
سمحت الشيخ نأخذ اتصالين. أبو حسين من السعودية. ألو
ألو. الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أبو حسين.
سؤال يا شيخ، الذي لا يعتقد أو لا يؤمن
نعم
بإمامة الأئمة أو أحد منهم
نعم،
هل من يعتبر كافر؟
نعم. أحسن
الله.
شكرا لاتصالك. نأخذ أبو حسين من ألمانيا. ألو
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
رمضان كريم.
ينعاد عليك. شكرا.
لا لا أنا عندي كذا سؤال بنسأل منك وراء بعض وراء أنت بتجاوب عليهم بس خلص.
تفضل.
في كذا آية بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم ونفخنا به من روحنا.
نعم.
نعم ربنا نفخ من روحه هو مثلي وحتى من جمع.
نعم.
والسؤال الثاني ان في بعض المسلمين به النبي محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد، ان في مره في رمضان القى قبل المبنيان صلى الصبح سبع عزمات، هل هذا الحديث مضبوط ام لا؟
نعم. في سؤال اخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم عندي كذا سؤال بعد.
تفضل.
فصلنا بس فصلنا بسم الله الرحمن الرحيم كمان كل اعوذ برب الناس، وعندي هلا اسئله عاديه. سؤالي في السجاد السيك بعادي سمكت 2 سم
نعم
او اكثر بسؤال، هل يتاثر على السجاد على الركوع؟
اكرر سؤالك لو سمحت يا استاذ يا ابو حسين. كرر سؤالك.
السجاد في الباب مش سجاد في الصلاه. إذا فهمت بتأثر على السجود.
نعم شكرا.
إذا وقت فيه على إيديه ماي وراح يتوقع بتأثر.
إذا شو ما عم بسمع لو سمحت أي صوتك.
إذا وقت فيه على إيديه ماي
نعم
وراح يتوقع
نعم
بيأثر للإيديه أو يكون إذا فهم.
نعم.
بعد عندي سؤال لاخير.
ما بقى في مجال يا استاذ من بعد امرك يا ابو حسين.
في اتصالات في ناس ابو حسين. شكرا لاتصالك اخ ابو حسين من المانيا. عباس من لبنان. الو
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
فينا نحكي مع سماحه الشيخ اذا
سمحت. تفضل سامعك سماحه الشيخ.
بدي اساله بس بالنسبه للمراه انه اذا بينزل عندها مثل مشحات دم صرش 17 يوم اذا يجب عليها الصيام او لا، او انه خفيفه كثير كثير يعني
نعم
صرش 17 يوم على الحاله
نعم نعم
هي مش بالعاده الشهريه تقولها يعني انه. وشكرا.
شكرا لاتصالك. علي من السعوديه. الو
ايوه
ايوه تفضل. السلام عليكم.
عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اخي العزيز.
تفضل.
الصوت هذا يتقطع.
تفضل تفضل.
اولا مبارك لكم شهر رمضان المبارك.
شكرا شكرا يا اخي علي.
وسؤالي للشيخ، انا اتابع دائما وجوابه يطابق ما عندنا في الكتب وفي المدرسة وفي المحاضرات تماما.
نعم.
لكن الآن في الفضائيات أسمع من بعض المشايخ يجبرنا أو يعني يشترط أن صحة الإيمان الإيمان بإمام زماننا الحاضر وهو الإمام المنتظر المنتظر المهدي.
نعم.
وما أدري ما صحة هذه العبارة وشكرا.
شكرا لاتصالك أخ علي من السعودية.
نعم.
نعم شيخنا. بالعودة للاتصالات.
بالنسبة للأخت أم علي التي أصابها التصلب اللويفي فأوجب لها شللا أو شبه شللا في المفران مما يجعل الإنسان مبطونا من دون أن يشعر، فلا يستطيع أن يضبط خروج الريح من مخرجه المعتاد، وهو أمر عالجه الإسلام. أولا نتوجه إلى الله أيضا وأيضا بالدعاء بالشفاء لك بحق هذا الشهر الشريف، وأن يخفف عنك آلامك والمصائب. الإنسان المبطون أو المسلوف، المسلوف هو الذي لا يستطيع أن يضبط التحكم بخروج البول منه ذكرا أو أنثى، أو المبطون الذي لا يستطيع أن يتحكم بخروج الريح منه كما هو الحال بالنسبة لك. هذا عليه أن يتوضأ إذا كان أولا إذا كان هناك ساعات أوقات من الهدوء، هدوء المفران وجب أن يؤخر الصلاة إليها، يعني لنفرض صلاة الظهر والعصر وقتها ممتد من الزوال إلى المغرب، يعني قبيل المغرب بمقدار أداء الظهر والعصر، عادة يكون عندك الاضطراب من الظهر إلى ساعتين أو ثلاثة، ثم يحدث هدوء على مستوى حركة القولون. يجب بقائك إلى تلك الساعة التي يكون فيها هدوء، تكون فيها حركة القولون هادئة، وإلا إذا كان الوضع مستمرا أنت بتتوضي تأتين بالهدوء ثم تقفين في مصلاك. أصلي فرض الظهر قربة الله تعالى في النية طبعا، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد، سورة مع الحمد، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده، حصل حدث. كما أنت تذهبين إلى الميضاء تتوضئين ثم تعودين إلى السجود مباشرة، سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر، بتقول أينما يحصل ذلك تذهبين للوضوء وتأتين فتكملين من حيث انقطع وليس إعادة. هذا هو حكم المبطل،
تشديد الوضوء والبطل،
تشديد الوضوء والإعادة من مكان القطع. هلا ما حكم الصلاة التي أتممتيها وأنت بدون وضوء يجب فيها الإعادة إذا إلا أن تكوني قاصرة وليس مقصرة في فهم الحكم الشرعي. أبو حسين من السعودية الذي لا يعتقد أو لا يؤمن بإمامة الأئمة أو أحد منهم فهل يعتبر كافرا؟ ترى هل اعتبر الأئمة في زمانهم أن الذي لم يؤمن بإمامتهم هو كافر؟ هذا سؤال، وأحسنت في سؤالك يا أخ أبو حسين، لأنه الآن أقرأ في بطون الكتب أن من يفتري على الشيعة يقولون إنهم يكفرون كل المسلمين، لأنهم لا يؤمنون بأئمتهم. ترى أئمتنا في زمانهم أولم يكن لهم مخالفون؟ بلى. هل كانوا يحكمون بكفر من يخالفهم؟ أبو حنيفة النعمان إمام المذهب المعروف كان من تلامذة الإمام الصادق، تتلمذ على يديه بسنتين، وقال لولا السنتان لهلك النعمان، وخالف الإمام، بل إن الإمام اعترض عليه في بعض ما قال، سأله قال قيل لي يا أبا حنيفة إنك تفتي لأهل العراق فبما تفتيهم؟ قال أفتيهم بكتاب الله. قال ويحك، أنت تعلم كتاب الله عامه من خاصه، محكمه من متشابهه، مطلقه من مقيده، فقد ذهبت شططا. يا أبا حنيفة لا يصاب دين الله بالعقول، إن أول من قاس إبليس. هذا كلام توجيهي من أستاذ لتلميذه، كيف كان يحكم بكفره؟ هذا على صعيد أئمة مذاهب. الذي لا يؤمن بإمامة الأئمة هو الذي فوت على نفسه فرصة، وإلا رحمة الله منصوبة، وعلم الله شاخص، ونور الله يطال الجميع، لكن بعض الناس يسترشون ثيابهم فلا يصلهم النور. هم الماهنم، هم الخسرانين. لكن أن يحكم بالكفر لا. بعضنا في مقدمة الحلقة نقول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حقن دمه وماله وعرضه، لهما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. أبو حسين من ألمانيا، بدي أرجع أعتذر منك لأنه ممكن أتقبل سؤال 2-3-4-5، بس السادس يصبح للمشاهد الآخر حق علينا لا نستطيع بحق نأخذه كاملا، حق نأخذه كامل يا أبو حسين، بس حق إخوتنا المشاهدين لا نستطيع أن نفتئت عليه. ونفخنا فيه من روحنا وقال فإذا ما سويته ونفخت فيه من روحي، فكان الله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه نفخ الروح بضمير ياء للمتكلم، وينسب إلى نفسه نفخ الروح بضمير الناء للجمع. لكن قد يتراءى لي أن مع آدم ليس هناك شبهة على الله سبحانه وتعالى، مع مريم لا بد من الجمع إبعادا للشبهة عنه طالما أنه اشتبه به. أولم يقل قائل إن عيسى أبوه الله؟ قال قائل كذلك، وذكر القرآن قالت النصارى عيسى ابن الله. إذن قد يكون هذا وجه من أوجه الجمع، وإلا الله سبحانه وتعالى في القرآن دائما يعبر عن نفسه بصيغة الجمع، أتاها أمرنا بياتا أو هم قائلون أو إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، إذا جاء أمرنا وفار التنور، وهكذا يعبر عن نفسه بصيغة الجمع. بعض المفسرين ذهبوا إلى أن ما يحتاج إلى تدبير من الملائكة لا على نحو الإشراك مع الله كما بينت في حلقات سابقة يستعمل الله فيه صيغة الجمع، وما كان مباشرة على نحو كن فيكون من الله سبحانه وتعالى يستعمل فيه صيغة المفرد، وقد تتبعت بعض الموارد فلم أجدها قاعدة مضطردة في القرآن الكريم. النبي محمد أجنب وبقي على جنابة حتى أصبح عليه الصباح، يعني هذا من المضحكات المبكيات، إذا ولدنا بيعملها بالبيت من عيفة له، إذا أحد أبنائنا أحد إخواننا ساوى هذه المسألة سقط من أعيننا وقلنا له نبي ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، يطمس على وجهه فينام حتى يصبح الصباح فتوته صلاة الصبح وهو صائم، وقد عاتبه الله سبحانه وتعالى بقوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كان يقوم كل الليل حتى خفف الله عنه، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يجنب وينام على جنابة، أشرف خلق الله في شهر رمضان. مشكلة الأحاديث أنه قد يكون الحديث في متنه روى أحمد عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، صحيح كلهم ثقات، هذا يؤدي إلى صحة سند الحديث، لكن متنه لو كان معارضا مع كتاب الله مع السيرة العقلائية أضرب به عرض الحائط، ما جاءكم من حديث يوافق كتاب الله فخذوا به وما جاءكم يخالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط. هذا أن النبي أصبح على جنابة في شهر رمضان ينافي أن النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه، ينافي خصائص ومزايا لرسول الله، فلننزه أشرف القلب عن هذه الافتئاتات. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هي هذه الآية السورة، ما في مطول بشرحها طبعا لأن فيها شرح طويل جدا، لكن فيها مفارقات. أولا يأمر الله نبيه بقوله قل أعوذ ألتجئ أحتمي برب الناس ملك الناس إله الناس. شوف الترقي. أولا يجب أن نقف عند كلمة الناس، ثانيا يجب أن نقف عند كلمة رب وملك وإله. كلمة رب في القرآن استعملت لله ولغيره. اذكرني عند ربك في يوسف، فرعون ما قال أنا ربكم فحسبها، مصيبته جريمته لم يقل أنا ربكم، قال أنا ربكم الأعلى، يعني ذهب إلى ما هو مختص بالله سبحانه وتعالى. إذا كلمة رب قد تستعمل لله ولغيره، واستعملت في القرآن لله ولغيره. نعم الرب الأعلى هو الله، والملك كما أنه استعملت لله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، استعملت لغيره. إني وجدت امرأة تملكهم إلى غير ذلك ورد. ربي هب لي ملكا لا ينبغي، عن سليمان صلوات الله وسلامه عليه. أما الإله لا يمكن أن تستعمل إلا لله سبحانه وتعالى. ليش كرر؟ لماذا قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس؟ لأن العطف في الناس وليس في الإله والرب. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقليل من عبادي الشكور وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.